الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر بها، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر طلبة العلم ومعاشر الحاضرين، هذا هو مجلسنا السابع من مجالس شرح العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي صنفها الإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني عليه رحمة ربي تترى إلى يوم القيامة. وكنا يا كرام قد توقفنا في مجلسنا الماضي مع نهاية الأحاديث النبوية التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية لإثبات عدد من الصفات، فنقول إعادة لما مضى، إن ابن تيمية يا كرام بنى هذا الكتاب أو بنى هذه الرسالة التي وردته سؤالاً من واحد من أهل واسط ليكتب له عقيدة له ولأهل بيته، بنى هذه الرسالة يا كرام على كلام الله جل وعلا وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يقول لك يا مسلم يا طالب العلم، إن العقيدة تؤخذ من مصدرين لا ثالث لهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فساق لنا ابن تيمية 11 و100 آية من كلام الله جل وعلا، كلها آيات تضمنت عدداً من الصفات التي يريد ابن تيمية في هذا المتن أن يثبتها، بل يريد أن يعلمك طريقة الإيمان بها على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم ساق بعد أن فرغ من الآيات، ساق 16 حديثاً يا معاشر طلبة العلم، منها 14 حديثاً في الصحيحين، والباقي من خارج الصحيحين، أو 12 حديثاً من الصحيحين و4 خارج الصحيحين. وقلنا يا كرام إن ابن تيمية لما يأتي بأحاديث من خارج الصحيحين لا يعني بذلك أنه يستدل على صفة من الصفات بحديث ضعيف متروك لا يؤخذ به في الاعتقاد، وإنما يا كرام ذكرنا لكم قاعدة مهمة، قاعدة في الأحاديث أي في علم الحديث، قاعدة في علم الأصول، قاعدة في علم العقائد، أن المسألة العقدية لا تقام على حديث ضعيف، وإنما على آية أو حديث صحيح، وإنما قد يسوق الإمام والعالم عددا من الأحاديث الضعيفة في الاستدلال على صفة من الصفات التي ثبتت في القرآن أو في السنة. نذكر مثالاً وقفنا عنده في المرة الماضية، حديث العجب، قلنا صفة العجب تثبت لله جل وعلا. ابن تيمية ساق حديثاً يا شيخ فهد تذكره، حديث ما يصح، لكن صفة العجب صفة ثابتة في كلام الله جل وعلا في قراءة سبعية، حيث قال سبحانه: بل عجبت ويسخرون. عجبت بضم التاء، تاء المتكلم، تكون صفة العجب منسوبة لله جل وعلا بنص كلامه. وفي صفة العجب أحاديث أخرى صحيحة أيها الكرام تغني عن هذا الحديث الضعيف. ومن هنا أقول كلمة وهمسة في أذنك يا مسلم ويا طالب العلم، كثير منا ممن يحرص على نشر السنة الصحيحة والأحاديث المروية بأسانيد ذهبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع شيخا يقول حديثا ضعيفا تراه يبدعه أو يفسقه أو يضلله أو يحكم عليه بأنه مخرف ينشر الأحاديث الضعيفة، نقول هذا مسلك باطل ليس من منهج السلف. أيها الأحبة الكرام، ها هو ابن تيمية على جلالة قدره يورد أحاديث ضعيفة بل منكرة، وقبله الإمام أحمد في مسنده عدد من الأحاديث الضعيفة. وألفت نظرك أنني في هذا الكلام لا أعني جواز نقل الأحاديث الضعيفة، بل أيها الأحبة الكرام الواجب عليك يا مسلم ألا تروي حديثا ولا تنقل حديثا إلا من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجبنا عن الإشكال الذي قد يقال في مثل صنيع ابن تيمية، كيف يورد ابن تيمية، بل كيف يورد الترمذي والنسائي وأحمد وابو داود وابن ماجة، كيف يوردون أحاديث ضعيفة؟ نقول لكم إجابة عن هذا الإشكال: من قال لك أن أحمد وأن الترمذي وأن النسائي وأن أبا داود وأن ابن ماجة اشترطوا في كتبهم الصحيح؟ هم نقلوا لنا الأحاديث كما يقال بعجرها وبجرها. الطبري في كتابه جامع البيان في تفسير آية القرآن نقل لنا أيها الأحبة الكرام كل كلام أهل التفسير في تفسير كلام الله جل وعلا، نقل لنا الحديث الصحيح ونقل لنا الحديث الضعيف، نقل لنا الخبر والأثر الموقوف أو المقطوع صحيحا كان أو ضعيفا. ماذا يقصد من ذلك ابن جرير؟ ابن جرير يقول لك هذه الروايات ها أنا أسوقها لك بأسانيدها فدونك إياها فاحكم عليها، ما صح منها خذه وما لم يصح منه رده. فنقول أيها الأحبة الكرام لا تتسرع إذا سمعت حديثا ضعيفا على لسان من تحسن الظن به، لأن إحسان الظن به يتطلب منك أن تجد له تخريجا، أي تجد له عذرا في إيراد الحديث غير الصحيح. حجة ابن تيمية أن هذه الصفات التي ساق من أجلها هذه الأحاديث ثبتت في أحاديث صحيحة، بل بعضها ثبت في كلام الله جل وعلا. وأيضا أيها الأحبة الكرام استحضر يا طالب العلم أن ابن تيمية جلس بعد العصر وخط هذه الرسالة التي يجلس فيها بعض الناس سنوات وهم يشرحونها. أقول لك يا طالب العلم الذي يجلس بعد العصر لن يكون مستحضرا لجميع الأحاديث بصحتها وأسانيدها كالذي يقرأ من كتاب، لذلك قد تخرج منه أو قد يصدر منه شيء من الخطأ. وختاما لهذه المسألة أقول اعلم يا مؤمن أن كل كلام بشر لا بد أن يقع فيه شيء من الخطأ والنقص إلا من عصمه الله، لأن رب العزة والجلال قال في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. كل شيء هو ليس من الله سنجد فيه إيش؟ اختلاف. وهذا أخواني حفظكم الله دلالة على كماله سبحانه وتعالى. أقول بعد أن فرغ ابن تيمية من سياق الأحاديث التي أوردها في إثبات الصفات، وأنا أكرر من فقهك يا طالب العلم أن تتصور كيف بنى المؤلف كتابه، بناه على آيات ثم أردفها بأحاديث ثم سينسوق عقيدة أهل السنة والجماعة مفصلة من هذه الآيات وتلك الأحاديث. سمعنا قراءة القارئ، قال ابن تيمية إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا مصعب لما يتكلم بالأحاديث من أين يأتي بها؟ أبا مصعب من الوحي. قال إن هو إلا ما ينطق عن الهوى، إياك يا أبا بلال تقول هذا حديث أنا ما أعمل به، هذا وحي يا مسلم، جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن كما جاء في الخبر. لذلك العبد الموفق هو الذي يعظم السنة كما يعظم القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. قال فإن الفرقة الناجية، الفرقة الناجية أيها الأحبة ما هي الفرقة الناجية؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، وقلنا يا كرام غير مرة أن الافتراق الواقع في الأمة سنة كونية، أحسنت، لا نحبها قدرا ولا شرعا لكن واقعة. ومن هذا الوقوع أن الأمة تفترق على فرق كثيرة متعددة متنوعة، فشتان بين من يدعو الله يوحد الله في جميع عباداته وشتان بين من يلجأ إلى القبور أو إلى الأضرحة، شتان بين من يفعل كل ما يفعل اقتداء بسنته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من يفعل اقتداء بسنة عقله أو أهوائه أو عاداته وتقاليده. أقول إخواني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقة ناجية، ناجية أي ستنجو من جميع الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عند الترمذي بإسناد صحيح قال: كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة ما اسمها؟ الناجية. وصفها ابن تيمية بأنها ناجية، ناجية من ماذا يا فهد؟ من النار. قال: كلها في النار إلا، أسأله جل وعلا أن يجعلنا من الفرقة الناجية التي تنجو من عذابه وناره وسخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، هذه الفرقة التي ستنجو يوم القيامة من هي؟ ما هي أوصافها؟ ما هي عقيدتها؟ أقول لك يا مسلم، القضية سهلة والأمر يسير بإذن الله جل وعلا. من حقق العقيدة كما سنقرأها في هذا المتن بإذن الله جل وعلا فهو من الفرقة الناجية. من اعتقد هذه العقيدة فهو من الفرقة الناجية، لا يحتاج لأن ينتسب، ولا يحتاج أن يشكل حزبا فينتمي له، ولا يحتاج أن يتبع شيخا أو طريقة أو فرقة أو مذهب، فقط كل ما عليك أن تكون عقيدتك، منهجك، عبادتك، فقهك، أخلاقك كحال أصحاب هذه العقيدة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تنزل عليهم القرآن وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته.